والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الدرس السابق ذكرنا قاعدة الاشتراك واستشكلنا في إمكان التمسك بها في محل الكلام باعتبار أن موضوع الحكم الذي نريد إثبات اشتراك المرأة فيه مع الرجل، موضوع هذا الحكم شيء يختص بماذا؟ بالرجل، ولا يشمل ماذا؟ ولا يشمل المرأة. من هذه الجهة يستشكل في إمكان التمسك بقاعدة الاشتراك لإثبات الحرمة، حرمة الجماع لمن؟ على المرأة. لا، ولكن قلنا أنه يمكن دفع هذا الإشكال بالتمسك بصحيح الزرارة، لأن الوارد فيها هو معتكف جامع. هذا التعبير جامع، معتكف جامع، هذا الموضوع بالحكم الشرعي ينطبق على المرأة، يصدق على المرأة كما يصدق دائما على الرجل. فبهذه الرواية مثلا أمكن تصحيح الاستدلال بقاعدة الاشتراك. لكن تبين بعد المراجعة أن هاي الرواية اختلفت فيها النسخ، لأن الموجود في الكافي اختلفت روايتها. نقول النسخ الموجود في الكافي وفي التهذيب عندما نقل هاي الرواية صحيح الزرارة هكذا قال: المعتكف يجامع أهله، جامع أهله، حال حال واقع أهله وطاع مرأته مختص بماذا؟ بالرجل. نعم، في سائر المصادر الأخرى الموجود هو يجامع في الاستبصار، يجامع فقط. وفي الفقيه أيضا المعتكف يجامع بدون أهله، لكن في الكافي كما قلنا وفي التهذيب المعتكف يجامع أهله. من هنا من الصعوبة جدا حينئذ أن نستند إلى هذه الرواية لدفع إشكال الاستدلال بقاعدة الاشتراك في محل كلامهم، فيبقى الإشكال كأنه محكم بالنسبة إلى الاستدلال بهذه الرواية. الآن نجي إلى الدليل الثالث. الدليل لا الدليل الثالث أخذناه صحيح الداود بن سرحان. الدليل الرابع اللي هو صحيحة أبي ولاد. صحيحة أبي ولاد هاي قضية المرأة التي اعتكفت وكان زوجها مسافر ثم حضر بلغها أنه قدم من السفر فخرجت من الاعتكاف وجامعها زوجها. الإمام عليه السلام يقول عليها ما على المظاهر، عليها ما على المظاهر إن لم تكن اشتراكت، فعليها مثل ما، مو مثل ما، عليها ما على المظاهر. استدلال بهذه الرواية على حرمة الجماع على المعتكفة كما هي حرام، كما هو حرام على المعتكف، يتوقف على الالتزام بشيئين. الشيء الأول هو أن نلتزم بأن الكفارة في هذه الرواية، يعني هو يقول عليها ما على المظاهر، عليها ما على، شو الكفارة تثبت على المظاهر هي أن تثبت عليها. الأمر الأول أن نلتزم بأن الكفارة إنما هي على المواقعة، يعني على الجماعة، لا على خروجها من المسجد. ماذا كانت الكفارة على خروجها من المسجد؟ وعلى غاية الأمر يثبت لنا حرمة خروجها شنو من المسجد، يثبت لنا حرمة شنو الجماعة كما هو المفروض في المقام، بخلاف ما إذا قلنا بأن الكفارة إنما هي على المواقعة، وجبت عليه الكفارة لأجل هذا، فيثبت أن هذا شنو حرام عليها وهي معتكفة، هذا حرام عليها وهي شنو وهي معتكفة. الأمر الثاني هو إثبات أن هناك ملازم بين الكفارة وبين شنو وبين التعليم. الرواية من يقول بصريح العبارة بأن هذا حرام، يقول عليها ما على المظاهر، يعني عليها الكفارة، وأكو ملازمة بين الكفارة وبين شنو بين التحريم، فيثبت حرمة المواقعة على شنو على المعتكف بهذه الرواية. فلا بد من إثبات كلا الأمرين حتى يصح الاستدلال بهذه الرواية. واضح؟ يثبت حرمة الجماع على المعتكفة في حال الاعتكاف، لأن هي الجماع أبطلت اعتكافها، وإن لولا الاعتكاف مجرد خروجها لا يوجب ماذا؟ لا يوجب بطلان الاعتكاف، بإمكانها أن ترجع وتكمل شنو وتكمل اعتكافها. حتى لو فرضنا أن اعتكافها كان أن خروجها كان غير جائز، لكن النتيجة هي باقية معتكفة بإمكانها أن ترجع تتعتكف. فإذا الجماع وقع في حال الاعتكاف، الرواية يقول أن هاي المواقعة في حال الاعتكاف تستوجب الكفارة، والكفارة لازم التحميم، إذا هذه المواقعة في حال الاعتكاف عليها محرمة وهو المطلوب. هذا الاستدلال الرواية. الأمر الأول وهو أن الكفارة على المواقعة لا على الخروج من المسجد، على المواقعة لا على الخروج من المسجد الحاصل قبل المواقعة. هذا الأمر الأول ناقش فيه السيد الحكيم في المستمسك، قال بأن الظاهر من الصحيحة أن الكفارة على الخروج، أن الكفارة على الخروج السابق على الوضع لا على المواقعة، رواية هذا. ولعل الظهور الأول للرواية الواحد من طالع يقراها مو بعيدا ما يعيد أن الخروج الظهور الأول للرواية، الكفارة ظاهر أنها يعني ظاهر الرواية مو بعيد أنها على الخروج، لأن الرواية هكذا تقول. يقول عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها، فتهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال على جواب فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر، فكأنه عليها ما على المظاهر جعل الموضوع شنو إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام. لعله ناظر إلى هذا، يعني ظاهر الرواية أن الكفارة على الخروج السابق على المواقعة لا على نفس المواقعة. هذا اللي ذكره السيد الخوي يعني ناقش فيه، قال بأنه الظاهر أن خروج المعتكفة جائز، أمر جائز له خروج المعتكفة في هاي الحالة، زوجها مسافر ويقول السفر في ذاك الزمان همات مو كان يعني يروح الصبح يرجع الظهر، أيام كثير عادة، وبلغها قدومه من السفر، حينئذ الخروج لملاقاته يقول هذا ما جائز له، لأنه يدخل في باب الشنو، في باب الحاجات الضرورية عرفان، عرفان ضرورية، حاجة ضرورية تكون جائزة بأدلة ماذا، إلا لا تخرج إلا لحاجة شنو لا بد منها بعد تعميم الحاجة، الحاجات الشنو العرفية، حاجة عرفية يجوز الخروج، إن الخروج جائز لا هو محرم وليس فيه شنو كفارة، خروجها جائز لا محرم وليس فيه كفارة، ولو جائز لا بد أن نقول أن الكفارة في الرواية إنما هي على المواقع وقع، لا لا بد أن تكون الكفارة في الرواية على من؟ على الجمهور. من يقدر يقول بأن الكفارة على الخروج كما في المستمسك؟ ليش؟ لأن الخروج جائز أو جائز لها، لأنه يدخل في باب الضرورات الشنو فيها، خروج المرأة لملاقاة الزوج بعد غيبة طويلة جدا، هذا أمر يكون من ضرورات العرفية التي يجوز الخروج لأجلها، التي يجوز الخروج لأجلها، فخروجها جائز. إذا كان جائز إذن هو الكفارة ما تكون عليه، الكفارة لا تكون على هذا الخروج الجائز، لا معنى لذلك، فلا بد أن تكون على الجنة. فيثبت الأمر الأول وهو أن الكفارة على ماذا؟ على المواقع لا على الخروج. يحتمل أن السيد الحكيم في المستنسك مو مقصود أن الكفارة على الخروج، على مجرد الخروج، على الخروج للملاقاة الزوج، مو لعله سماع الاحتمال أنه يريد يقول بأن هذه الكفارة إنما هي على الخروج لملاقاة الزوج المنتهي والمفضي لمن؟ للمواقع. يقول هذا الخروج لو كان لصرف ملاقاة الزوج، صرف ملاقاة الزوج صحيح، نقول بأنه هذا ما تترتب عليه الكفارة حتى لو كان حرام، حتى لو كان غير جائز، لكن لا تترتب عليه شنو الكفارة. الخروج ليس لصرف الملاقاة، وإنما الخروج إنما هو لأجل أن تتهيأ لزوجها كما هي العادة جارية بهذا الشيء، وهذا التهيئة ينتهي عادة من المواقع، فهي خرجت بهذه النية بهذا الشكل وحصل هذا الشيء حينئذ كما تقول الرواية. الرواية متعبر بهذا الشكل، لاحظوا، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقع. ظاهر هذه العبارة هو ماذا؟ هو أن الخروج ليس لصرف الملاقاة، وإنما هو خروج للملاقاة وللتهيؤ للزوج الذي ينتهي عادة بماذا؟ بالمواقع، خروج لذلك. هذا قد واحد يقول بأنه شو المشكلة أن ننتهي بأنه حرام، أنه حرام وأن الكفار عليه، فمثلا يصح كلام السيد في المستمسك من أن الكفار ليس على الجن المواقعة، وإنما هي شنو؟ على الخروج، إذا كان مقصود بالخروج هذا الذي ذكرناه. بعبارة أخرى أن مثل هذا الخروج مش شمل أدلة ماذا؟ أدلة الجواز المستفادة من الأدلة السابقة، لكن اللي ينبغي أن يقال في المقام أن ينبغي أن يكون واضح جدا أن الكفارة لمجرد الخروج من المسجد هذه ما محتمل. يعني واضح، ينبغي أن يكون واضح أن مجرد الخروج من المسجد لا تترتب عليه الكفارة. وما ممكن أن نقول أن السيد الحكيم في المستمسك يقول بأن الكفارة تترتب على مجرد شنو الخروج. قطعا الخروج مجرد الخروج لا تترتب عليه شنو الكفارة، واضح هذا. إذن ينبغي هذا الاحتمال أن نبعد عن هذه الكلمات. وقلنا بأنه لعل سيد الحكيم مقصوده ترتب الكفارة على الخروج بهذا الشكل، الخروج للتهيؤ الذي ينتهي من إلى المواقع. على كل حال ظهور الصحيحة فيما ذكرنا قبل قليل من أن الكفارة على الخروج المفضي إلى شنو؟ إلى المواقعة والجماق، الظاهر أن هذا لا يمنع من الاستدلال بالرواية. بعبارة أخرى، أن الاستدلال بالرواية لا يتوقف على أن نثبت أن الصحيحة أن الكفارة في الصحيحة مترتبة على الجماق، بل لنا أن نقول بإمكان الاستدلال بالرواية. على ماذا؟ بالرواية إذا كان الكفارة مترتبة على الخروج بالمعنى الذي ذكرنا، يعني الخروج المفضي المن إلى الجماع والمواقعة. هذا الخروج إذا أفضى إلى الجماع والمواقعة هذا تجب فيه شنو الكفارة وتترتب عليه شنو الكفارة. أقول يمكن الاستدلال بالرواية على حرمة الجماع عن المرأة المعتكفة، حتى إذا قلنا بماذا؟ بأن الكفارة تترتب على الخروج للتهيؤ للزوج الذي ينتهي عادة بماذا؟ بالمواقعة. باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه واضح أنه قلنا بأنه الكفارة لا تجب لمجرد الخروج، هذا لا إشكال فيه، لا يترتب على الخروج حتى لو كان ممنوع منه، لا يترتب على جنب كفارة. ما عندنا كفارة بأن يخرج المعتكف من ماذا؟ من المسجد، حتى لو خرج عامدا بلا ترخيص، لا، ليس هناك كفارة. إذن الكفارة في الرواية لا تترتب على مجرد الخروج، تترتب على ماذا؟ على الخروج الذي ينتهي بماذا؟ بالجمار. هذا معناه بشكل واضح أن الجمار له داخل في ماذا؟ في الكفارة، دخيل في ثبوت ماذا؟ في ثبوت الكفارة. الجمار والمواقعة هو الدخيل في ماذا؟ هو الذي يكون دخيل في ماذا؟ في المواقعة، في الكفارة. وأن الكفارة إنما ترتبت لأن هذا خروج أفضى إلى ماذا؟ إلى الجماع. وظاهر أن هذا المقدار يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات حرمة الجماع لمن؟ على المعتكفة، بناء على الأمر الثاني ذاتا، وهي الملازمة بين الكفارة وبين ماذا؟ وبين التحريم. الذي أريد أن أقول له هو هذا، أن الاستدلال ما يتوقف على إثبات ما يقول السيد الخوي من أن الكفارة على المواقعة، يعني أن يكون الرواية ظاهرة في هذا، لا، حتى إذا لم تكن ظاهرة في هذا، وإنما هي ظاهرة في الترتب على الخروج، لكن الخروج المفضي إلى شنو؟ إلى الجماع. هذا يفهم من المستفاد من عرفان بأن الدخيل في الكفارة هو ذاك، لأن الكفارة لا تترتب على مجرد الخروج، وتترتب على الخروج المفضي المن إلى الجماع. معناه أن المدار على من؟ على الجماع، فيكون الجماع هو الموجب المن للكفارة، فيتم الأمر الأول. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، الملازمة بين الكفارة وبين التحريم، الظاهر أنه تام في المقام، وأن الكفارة تكون ملازمة بينها وبين ماذا؟ وبين التحريم. إذا ثبتت بعنوان الكفارة كما هو الحال في باب الظهار، في باب الظهار الأدلة تدل على أنها ثابتة، هذا الكفارة المرتبة عتق إذا ماكو عز صيام شهرين متتابعين، إذا ماكو إطعام 60 مسكين، ثابتة في الأدلة وفي النصوص المعتبرة في غالبها بعنوان الكفارة. أنزل الله على الذين يظاهرون من نسائهم أنزل الله الكفارة، ثم يبين ما هي شنو ما هي الكفارة. وفي بعض الروايات الظهار أن هذه الكفارة عقوبة على المظاهر، عقوبة يعني تكون واضحة أنها تكون ملازمة لمن بالتحريم. الرواية في محل كلامنا تقول بأن عليها شنو ما على المظاهر، عليها ما على المظاهر. سأجى واحد يريد يقول بأنه عليها ما على المظاهر، يعني عليها التحريم وعليها شنو الكفارة، كل منهما يكون ثابت شنو عليها. لكن إذا ما قبلناها لكن لا، عليها ما على المظاهر ظاهر في ماذا؟ في الإشارة إلى الكفارة، يعني عليها الكفارة الثابتة على من؟ على المظاهر. واضح هاي الكفارة الثابتة على المظاهر عليها، يعني عليها الكفارة، يعني عليها على المعتكف الذي خرجت وجامعا، هذه عليها الكفارة. الكفارة في الظهار كما قلنا هي ماذا؟ هي السبب إمن، هي ناشئة من التحريم ولازم للتحريم. فإذا قال بأن عليها ما على المظاهر معنى أن الكفارة ثابتة لها، وعليها أيضا هي تكون ملازمة لمن التحريم. وبهذا يثبت ماذا؟ أن الكفارة في محل الكلام هي ملازمة لمن بالتحريم. وبهذا حسب الظاهر أنه يمكن الاستدلال بهذه الرواية الصحيحة لإثبات التعميم، تعميم الحكم بحرمة الجمع وترتب الكفارة عليه، بما لا تعميمها للمعتكف كما هو ثابت في حق المعتكف. هذا ثم يقول بعد ذلك المتن، نرجع للمتن. قال والأقوى على الحرمة النظر، النظر بشهوة، قال ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فيحرم على المعتكف أيضا الجماع واللمس والتقليد بشهوة. قال والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه، أما النظر بشهوة إلى من لا يجوز النظر إليه واضح أنه حرام. من يجوز النظر إليه يقول النظر إليه بشهوة ليس حراما على المعتكف، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا. عدم حرمة النظر بشهوة بخلاف اللمس والتقليل بشهوة اللي هو ذهب المن إلى حرمتهما على المعتكف، لعله باعتبار أنه ما في دليل يدل على ماذا؟ على حرمة النظر بشهوة على المعتكف، ما في دليل. حتى الآية همك لا تصلح أن تكون دليل على حرمة النظر، لأن الآية حتى لو تنزلنا وسلمنا بأنها تدل على حرمة اللمس والتقبيل بشهوة فهي قطعا لا تدل على حرمة النظر شنو بشهوة، يعني مباشرة ولا تباشروهن وأنتم شنو عاقبون بالمسافة، لا تشمل النظر بشهوة. إذن لا دليل على ماذا؟ على حرمة النظر بشهوة، و هذا وحده هو يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم الحرمة. ما قدر على الحرمة أنا لا تثبت الحرمة. سأل احتياط سياق استحباب لا بأس به خروجا عن مخالفة من ذهب إلى حرمة حتى النظر بما لا بشهوة. المحرم الثاني بعد الفراغ عن الجماع هو الاستمناء. يقول الثاني الاستمناء على الأحوط احتياط وجوب عند الاجتناب عن من على الاستمناء على الأحوط، وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له يعني الاستثناء حتى على الوجه الحلال هو يكون ماذا من محرمات الاعتكاف. هذا هم ما تأكد بكلام الاستثناء حرمة الاستثناء لأنه لا يوجد دليل واضح على حرمة الاستثناء موجود هنا وين هاي حرمة الاستمناء حكيت عن بعض علمائنا بل عن أكثر من واحد من علمائنا بل الشيخ الطوسي في الخلاف ادعى عليها الإجماع حرمة الاستمناء على المعتكف وذهب إليه الشيخ الطوسي نفسه في المنصور محقق في الشرائع ذهب إلى ذلك. كثير من العلماء على ما تقدم ذكرنا بأنهم قالوا بأنه يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم يحرم في الاعتكاف ما يحرم شنو على المحرم في الإحرام ولا إشكال في أنه المحرم في الإحرام يحرم عليه جميع الاستثناء فيحرم على من على المحرم يعبر بهذه العبارة معناه هو أيضا يحرم الاستثناء على المعتكف. لكن الفقهاء ذكروا بأنه لا يوجد نص في هذا الشيء في ماذا في الاستثناء لا يوجد نص يدل على حرمة الاستثناء على المعتكف لكن مع ذلك قد يستدل له ببعض الأمور منها الأمور يعني غير الناهضة أن يقال بأنه تحريم الاستثناء هو أولى من تحريم اللمس والتقبيل شنو بشهوة إذا كان اللمس والتقبيل بشهوة هو حرام فالاستمناء هو يكون أولى بهذه شنو الحرمة. هذا جواب واضح. أولا تقبيل الاستمناء مستشكلنا في ماذا في ثبوت التحريم فيه هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه الأولوية مو الأولوية واضحة وقطعية بحيث يمكن التعدي إما إلى الاستمناء واحتمال أن تكون هناك خصوصية في اللمس في اللمس لمس جسد المرأة بأي شكل من الأشكال أكو احتمال أنها له خصوصية استمناء ما بين امرأة غريبة أجنبية ما بها الشيء هذا ولو احتماله يوجب ماذا يوجب عدم تمامية هذا الاستدلال. الدليل الثاني وهو المهم الذي ذكر السيد الخوئي وأصر عليه السيد الخوئي يقول بأنه هناك رواية معتبرة سندا وهي موثقة السماعة يمكن الاستدلال بها على حرمة الاستثناء لمن على المعتكفين. موثق السماعة موجودة في الباب الرابع من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الباب الرابع أبواب ما يمسك عنه الصائم. الحديث الرابع يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن حسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة رواية معتبرة موثقة قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. هاي الرواية لا بها صوم لا بها شهر رمضان لا بها كذا رجل لزق بأهله فأنزل كل عليه كفارة. طبعا لا يمكن الأخذ بإطلاقها واضح لا يمكن الأخذ بإطلاقها. السيد الخوي يقول بأنه من جهة أنه لا يمكن الأخذ بإطلاقها من جهة أنها لم تذكر في خصوص شهر رمضان في صوم شهر رمضان ما ذكر فيها أنه لزق بأهله وهو صائم في شهر رمضان حتى تختص بصوم شهر رمضان. الجواب شنو هو قال عليه إطعام 60 شنو مسكين مد لكل مسكين سيد الخضيع هيجي تعبيراتنا بعباراتنا أحسن حتى يكون مطلب واضح. يقول لا يبعد مفاده، لا يبعد حمله على المورد الذي يجب بالجماع فيه الكفارة. يقول حمله يعني ما مختص بشهر رمضان، الحمل على المورد الذي على 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 كل مورد يجب في الجماع فيه شنو؟ كفارة. كل مورد يجب الجماع فيه الكفارة نحمل هذا الرواية عليه، اللزق بأهله مو في خصوص شهر رمضان، لا تشمل حتى شنو؟ الاعتكاف الذي شنو؟ يجب بالجماع فيه شنو؟ كفارة. الاعتكاف يجب بالجماع فيه كفارة. الرواية تقول بأنه هذا أيضا عليه كفارة، هذا الذي استمنى في المورد الذي يجب فيه بالجماع الكفارة أيضا تجب عليه شنو؟ بعبارة أخرى هو في مقام يقول تنزيل الاستمناء منزلة الجماعة في وجوب الكفارة. في المورد الذي يجب تجب الكفارة بالجماع فيه أيضا تجب الكفارة شنو؟ بالاستمناء. هذا الحمل على هذا المورد، يقول لزق بأهلي فأنزل على مجمع، يقول تجب فيه الكفارة، تجي فيه الكفارة، أما قاعد ينزل هذا منزلة شنو؟ منزلة الجماع. في المورد الذي يجب بالجماع فيه الكفارة الاستمناء يقوم مقامه، أيضا تجب فيه شنو؟ كفارة، وبهذا يثبت حرمة الاستمناء. هذا تقريب الاستدلال بالموثقة، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله. صبر.